باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا ناخذ النهارده الاصحاح 51 في سفر اشعياء النبي، بركاته علينا امين. هذا الاصحاح فيه تعزيه جامده كبيره للناس المتالمين من شعب الله في كل جيل، ويقول لهم في النبوة إن الله الذي أعطى ابن لإبراهيم بعد أن شاخ هو وسارة قادر أيضا أن يعطي لشعبه الخلاص ويعطي النعمة والحياة لكل إنسان حتى لو كان مات بسبب الخطية، وأنه يقدر ينقذ كنيسته من كل ضرر من كل شر. لكن في مقابل دي يجب أن نكون أمناء لله. إيه دي الحاجة المهمة؟ يجب أن نكون أمناء لله. إذا كان الإصحاح ده بيركز على تعزية المؤمنين والمسبيين، فده بيوري ان دايما شعب الله على مدى التاريخ المقدس بيتعرضوا لضيقات ومتاعب، لان هناك حرب مع الشيطان. الحرب بتاعتنا مش مع الناس ولكن مع الشيطان. الناس يروحوا وييجوا لكن الشيطان قاعد لنا. يعني ممكن واحد يأذي الكنيسة فتكون نهايته شريرة، واحنا بنشوف بعنينا يعني فيش واحد وقف ضد الكنيسة وفلح يعني، لكن قاعد لنا الشيطان. ده بيمشي ده بيجي، واللي جه هيمشي واللي هيجي مكانه هيبقى أسوأ أوحش منه، لكن في الآخر الشيطان هو ورا كل كارثة ضد الكنيسة. وزي ما قال في سفر الخروج زمان، للرب حرب مع عماليق من جيل إلى جيل. هذه الحرب بتطمننا ان احنا ماشيين مع ربنا، بدليل ان الشيطان متغاظ. وهتلاحظوا ان اكتر كنيسة يقع عليها ضيقات وحروبات هي الكنيسة دايما اللي ماشية صح في الايمان المستقيم. الصوت مش واضح، شوفوا لنا حد جوه من الشمس. الصوت واضح كده يعني؟ فبنقول ان اكتر كنيسة في العالم يقع عليها ضيقات هي الكنيسة اللي بتمشي في الايمان المستقيم. عشان كده لما بتزداد الضيقات بيزداد تمسكنا بكنيستنا ويزداد ايماننا. شوفوا الآية تقول ايه. اسمعوا لي ايها التابعون البر الطالبون الرب، انظروا الى الصخر الذي منه قطعتم والى نقرة الجب التي منها حفرتم. كلمة اسمعوا لي هتتكرر كتير في هذا الإصحاح. معناها انتبهوا، معناها ركزوا اسمعوا يعني ركزوا. والسماع يحمل أيضا معنى دعوة للطاعة، إن احنا نطيع صوت الله. نتيجة السماع والطاعة هناخد حياة، والحياة تأتي بالاتحاد بالله. يبقى المسيحية في علاقتنا مع الله شوف الميكروفون اللي مش واضح من الناس. هما أربع أفعال: استماع، طاعة، حياة، اتحاد. اسمعوا لي أيها التابعون البر. واضح كلمة التابعون البر معناها الناس اللي عايزين يمشوا في سكة ربنا. الطالبون الرب، طبعا في ناس مش مدية ربنا اهتمام، موضوع مش بيشغلهم، وانا برضو متألم لهؤلاء الناس. يعني في ناس اصلا فقدوا الايمان وبقى ملحدين، وده عدد كبير. في ناس تانية ايمانها منحرف، يا مديانات في العالم، دي برضو شيء يضيع الناس. وفي نوع ثالث مؤمن بالإيمان المزبوط ولكن مجرد انتساب، يعني هو اسمه منتمي لدين وإيمان مزبوط، لكن عمليا هو مش معانا خالص. وفي ناس تانيين لهم علاقة بالكنيسة لكن ما لهمش علاقة بالله، يعني هم موجودين لكن ما فيش علاقة بالله، مش تابعين البر ولا طالبين الرب، ويملوا الحوش أكتر ما يملوا الكنيسة. بعدين الأصعب من ده لما يكون حد له علاقة بالله وعلاقة بالكنيسة ولكنه مش تابع للبر. هو حلو قوي في تدينه ولكنه من جهة الفضيلة مش موجود. ربنا يبص من السماء يقول طب انا الاقيها منين ولا منين؟ يعني حتى اولادي اللي هم موجودين في الكنيسة، اللي حضروا القداس، اللي بيصلوا متخاصمين مع بعض، اذا كان اولادي اللي هم موجودين في حضني بيعملوا كده، هما الباقيين يعملوا ايه؟ عشان كده الاثنين لازم تابعون بر، طالبون الرب. هنسمع ايه بقى؟ قال انظروا الى الصخر الذي منه قطعته. الصخر هنا قد يقصد به ابراهيم، الى نقرة الجب التي منها حفرته. صخر ليه؟ لان ابراهيم وسارة وصلوا لسن الجسد فيه يبقى زي الصخر، حجر، ومع ذلك انجبوا اسحاق، وهذا الشعب هم نسل اسحاق. فلو ما افتكروا ان انتوا قطعتم من صخر، مش عارف لو انت تبص من ورا كده شوف
كويس الصوت يصير له واضح،
تشوف ورا. افتكروا ان انتوا قطعتم من صخر، يعني انا اقدر اعمل المستحيل. الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. ابراهيم اصلا جاء من أسرة وثنية، ربنا ظهر له وقال له سيب البلد دي وسيب الناس دي وتعالى وراي. فهو أصلا إبراهيم قطع من صخر اللي هو الشعب اللي مش عارف الله وبيعبد الحجر. والجب معناها نقرة في الطين، معناها كان غرقان في الوحل مع شعبه اللي بيعبدوا أوثان، هو خرجهم من ده كله. كلمة أيها التابعون البر بولس الرسول علق عليها في رسالة روميا لما يقول إيه؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر، كلمة أثر يعني خلف، ما جريوش وراء البر، أدركوا البر. ركزوا معايا في دي. في الآية الأصلية بيقول اليهود أنتم تتبعون البر، في الثانية بتاعت بولس الرسول قال الأمم اللي ما كانوش بيدعوا البر، مش ماشيين وراه، مش بيجروا وراه، مش بيدوروا عليه، أدركوا البر. أدركوا يعني إيه؟ وصلوا له ومسكوه. بس أنهي نوع من البر؟ البر الذي بالإيمان. ولكن إسرائيل اللي هم اليهود وهو يسعى في أثر البر يدور عليه، لم يدرك ناموس البر، ما قدرش يوصل. عايز يقول مين أقوى، الإيمان ولا الناموس؟ الإيمان. إيه معناها؟ معناها أنت لو آمنت بالمسيح، المسيح يعطيك البر اللي بقية الناس ما يقدروش يوصلوا. عشان كده يكمل بولس الرسول، لماذا؟ ليه الناس اللي بيجروا وراه مش عارفين يوصلوا له، واللي ما كانوش دارينين بيه قدروا يوصلوا له؟ قال لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان، بل كأنه بأعمال الناموس، عشان كده اصطدموا بحجر الصلب. لذلك أشعياء بيقول لهم استمعوا لي ياللي بتجروا ورا البر وبتطلبوا الرب، افتكروا ان ربنا قادر ان يعمل اعاجيب. انتوا بتجروا ورا البر وبتحتقروا الاخرين ونسين ان انتوا اصلا قطعتوا من صخر وخدتكم من جب الطين. خلينا احنا بقى من النوع اللي هو ايه، يمشي وراء البر بالإيمان مش بالناموس. أصل بالناموس معناها بالشطارة بتاعتي، بالإيمان يعني بالاعتماد على الله. عشان كده السيد المسيح في موعظة على الجبل قال طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم إيه؟ يشبعوا. جياع والعطاش معناها أنا واقف قدام ربنا في موقف الإنسان الضعيف، أنا يا رب مش عارف عطل أروي نفسي ولا أشبع نفسي، لكن أنت تستطيع أن تشبعني، يقول له أنا أشبعك. عشان كده قال لنا برضو في نفس الموعظة اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك. الله يعطينا البر بتاعه. ويقول معلمنا بولس لتلميذه تيموثاوس، أما أنت يا إنسان الله اهرب من هذا، اهرب من الخطية، من الكبرياء، واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. بصوا الفرق بين بر الناموس وبر الإيمان، ان بر الناموس بيخليني احس انا اللي جبتها، انا اللي عملت، انا بشطرت ده طب اقدس. بر الإيمان دايما يخليني أقول إيه، دي قوة ربنا مش قوة. عشان كده بر الناموس إن حصل وده صعب معاه يحصل الكبرياء. بر الناموس ده سهل جدا يجي، بر الإيمان لكن معاه دايما الاتضاع. بعدين يقول انظروا إلى إبراهيم أبيكم وإلى سارة التي ولدتكم، لأني دعوته وهو واحد. يعني ايه؟ يعني انتوا كتير قوي، شعب كتير، جايين من فين؟ من واحد بس اللي ابراهيم. يعني انا اقدر اكبرك واكترك زي ما حصل مع ابراهيم، ما تستقلش بنفسك. ده بالعكس، ابراهيم اتاخر على ما يخلف اسحاق، خلف اسحاق. طبعا اسماعيل شعب اخر، صرف وقال له روح بعيد عشان اسحاق هو ده الابن. لو ان ابراهيم خلف من بدري وبعدين مع اسحاق خلف 5 6 7 10 ولاد زي ما يعقوب عمل، كان هيبقى في سبب ان الشعب ده كتر، ان هم كثيري الناس. لكن ابراهيم خلف اسحاق وهو سن حوالي 100 سنة، وهو اسحاق بس، ومع ذلك جه منه هذا الشعب الكثير. كأن ربنا بيقول ما تستقلش بنفسك، ما تبصش على وضعك وانت ضعيف، لكن بص على ربنا الذي يستطيع ان يعمل الاعاجيب. انظروا الى ابراهيم ابيكم والى ساره التي ولدته، لاني دعوته وهو واحد وباركته وايه واكثرته. هنا التعزية زي ما قال معلمنا بولس، حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. ويقول برضه الكتاب المقدس ليقول الضعيف بطل أنا، محدش يستقل بنفسه، لأن إحنا بقدراتنا الخاصة نعرفش نعمل حاجة، لكن بربنا نقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. حكاية إبراهيم أبيكم وهو واحد قالها معلمنا بولس، ماذا نقول إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد؟ هو أبونا. ويقول أيضا في رمية 4، لهذا هو من الإيمان، يعني السر اللي هيخليك تبقى كتير وكبير ومؤثر مش العدد لكن القوة الداخلية، الإيمان. وفي نص الآية إيه؟ لمن هو من إيمان إبراهيم، النوعية بتاعت إيمان إبراهيم مش أي نوع، الذي هو أب لجميعنا. ويقول بالإيمان سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا. ويقول أيضا لذلك ولد أيضا من واحد اللي هو إبراهيم، وذلك من ممات. من ممات يعني إيه؟ الرحم بتاع سارة بقى زي الحجر، خلف ايه ده، فده مستودع ميت. ولد من واحد وذلك من ممات اللي هو مستودع سارة، مثل نجوم السماء في الكثرة وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. لما اقف قدام القصة دي اقول الله، ده ربنا يقدر يعمل كل حاجة. انظروا إلى إبراهيم أبيكم وإلى سارة التي ولدتكم، لأني دعوته وهو واحد وباركته وأكثرته. دعاه إزاي؟ سفر التكوين يقول قال الرب لإبراهيم، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. لو إبراهيم ده قال له أنا إيه اللي يخليني أسيب بلدي وأسيب أهلي وناسي واستقراري، وبعدين أنت ما قلتش هنروح فين وإيه مستقبلي ودنيتي ماشية إزاي، كان فقط كل هذه البركات. لكن ثقته في الله خليته يمشي ورا ربنا. والعجيب إن الله لم يحقق وعوده لإبراهيم بسرعة، ودي فترة كفاية إن هو يفشل وييأس ويحس إن ربنا ضحك عليه أو إنه موهوم، وإن لا ربنا كلمه ولا في ربنا أصلا. وده الكلام اللي ممكن الناس تقوله، تلاقي واحد مثلا له طلب عند ربنا بقاله 5-6 سنين يقول لك بص انا زهقت مفيش ربنا. ليه مفيش ربنا؟ اصلا انا طلبته وما سالش فيا. خلاص انت اخذت قرار ان مفيش ربنا عشان حضرتك، ليك طلب ما تنفذش. مفيش ربنا. إبراهيم ما قالش كده، بأن بينما الطلب اللي كان طلبه من ربنا قعد 100 سنة عشان يدهوله، لكن كانت النتيجة إيه؟ طولة البال دي خلته يبقى أب لجمهور كثير. فعلا انظروا إلى إبراهيم أبيكم، ده نموذج رائع، وإلى سارة التي ولدتكم، لأني دعوته وهو واحد وباركته وأكثرته. يقول شاخ إبراهيم وتقدم في الأيام وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. الكلمة اللي قالها العازر الدمشق وهو بيخطب رفقة لإسحاق، قال لهم الرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيما، وأعطاه غنما وبقرا وفضة وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحميرا. إذن ده صار نموذج رائع يعزينا ويطمنا. في الآية 3 بيطبق بقى بعد ما قررنا نموذج إبراهيم، قال وانتوا كمان، فإن الرب قد عز صهيون. طبعا صهيون هي الكنيسة شعب الله، عز كل خربها، أي حاجة خربت ربنا هيعيد تجديدها، ويجعل بريتها كعدن. عدن اللي هي ايه؟ جنة، والبرية صحراء. شوفوا الحتة دي معناها ايه، الحتة في الكنيسة اللي هيبقى جمالها زي جمال الجنة هنقول عليها دي لسه برية، ده احنا عندنا اكتر، ادي المعنى. ولو وجدت حتة برية فعلا ربنا يحولها الى الجمال بتاع جنة عدن، وباديتها كجنة الرب. ايه البادية يعني ايه؟ صحر. عشان كده في القصة بتاعت المياد يقول لك كان فيه رعاه متبدين، متبدين يعني قاعدين في البادية، والناس سكان البادية اسمهم البدل. فنفس المعنى، بريتها كعدن باديتها كجنة الرب، زي الشعر كده لما يبقى فيه شطرين متكررين بكلمات أخرى. فربنا هيعز الكنيسة عن كل خرابها، والحتة فيها اللي زي البرية تبقى زي الجنة. الفرح والابتهاج يوجدان فيها، الحمد وصوت الترنم. يعني مش هتلاقي في الكنيسة غير الفرح والابتهاج والحمد وصوت الترنم. المزمور يقول حاجة زي كده، أنت تقوم كلم ربنا وترحم صهيون. تقوم يعني تنهض، وترحم صهيون لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد. جاء الميعاد اللي ربنا يفتقد فيه كنيسته ويفتقد شعبه ويرفع عنهم الظلم. يقول عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم. ويقول أيضا في أشعياء أشيدي، أشيدي يعني يقول النشيد، ترنمي معا يا خرب أورشليم، لأن الرب قد عز شعبه فدى أورشليم. ويقول لنا في هذا الإصحاح، أنا هو معزيكم، من أنت حتى تخافي من إنسان يموت؟ يا كنيسة خايفة من إنسان يموت ومن ابن إنسان الذي يجعل كالعشب؟ كلهم يزولون، فما تخافيش، الله وحده هو الباقي، وهو الذي يدافع. حقا إن الرب قد عز صهيون، عز كل خرابها، ويجعل بريتها كعدن، وباديتها كجنة الرب. حكاية مثل جنة الرب دي فاكرين قصة إبراهيم ولوط لما الرعاة اختلفوا مع بعض، فإبراهيم قال للوط اختار الأرض اللي انت عايزها، فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي، سقي يعني فيها ميه، قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر. خلي بالكم كأرض مصر دي معناها مصر ليها مكانة خاصة عند الله. فبيقول الأرض هناك عاملة زي جنة الرب، عاملة زي أرض مصر. أهو ربنا يعمل كده في الكنيسة، عندما يأتي المخرب ليخرب ربنا يقول له خذ راحتك واعمل عايز تعمله، خلصت خلصت، يروح محول الخرابة إلى جنة الرب عشان يغتاظ العدو الشيطان. وبعدين الفرح والابتهاج موجودين في الكنيسة، الحمد وصوت الترنم، ده المنظر ده بتاع السماء موصوف في سفر الرؤيا. يقول لك في الإصحاح 19 بعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا. ده الناس بتسبح فرحانة ليه بقى؟ قال لأن أحكامه حق وعادلة، لا تتوقعوا أن الأرض يكون فيها عدل في أحسن الظروف، برضو بيبقى فيه اتجاهات وميول وظروف وحسابات تخلي الحكم بتاع الأرض مش نزيه. الإنسان الذي يفلت من حكم الأرض لا يمكن أن يفلت من حكم السماء، لا يمكن. أحكام الله حق وعادلة، إذ قد دان الزانية العظيمة، هنا يقصد بها بين قوسين بابل، وبابل هي مملكة الشر، ودايما مملكة الشر هي مملكة الشيطان، وعايز تتعرف على مملكة الشيطان ليها سمتين واضحتين جدا قالهم المسيح. قال عن الشيطان ايه؟ ذاك كان قتالا للناس منذ البدء، يبقى اول صفة انه بيقتل. تاني صفة ايه؟ قال ليس فيه حق، انما عندما يتكلم يتكلم ايه؟ بالكذب. ليه؟ لانه كذاب وابو الكذاب. يبقى مملكة الشيطان قايمة على دعامتين مهمين، القتل والايه؟ والكذب. وطبعا القتل ده عمره ما يقوم، والكذب ملوش رجليه. تخيل بقى مملكة واقفة على رجلتين مكسرين يعني، فكيف تثبت هذه المملكة؟ لابد يحصل لها انهيار. عشان كده سماها الزانية. ليه؟ الزانية هي امرأة تتعامل مع رجل ليس رجلها. ففي الحياة الروحية الزانية هي النفس التي تتعامل مع الله والله مش بتاعها، فنفس زانية اللي هي منحرفة عن عبادة الله تدعي ان هي تعرف الله وهي ما تعرفوش. هذه الزانية العظيمة الله سوف يدينها التي أفسدت الأرض بزناها. هنا الزنا معناها العبادة المنحرفة. وأنتقم وانتقم لدم عبيده من يدها. يبقى صحيح هيسمح ربنا ان الزانية العظيمة تضطهد كنيسته وشعبه وتقتل وتسفك دماء، لكنه مش بيسكت. وقالوا ثانية هللويا ودخانها يصعد الى ابد الابدين، يعني الدينونة دائمة الى الابد. والكنيسة فرحانة هي بتقول هللويا. ما هللويا دي يعني ايه؟ حاجة فيها تهليل فرح. وخر الأربعة والعشرون قسيسا والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين أمين هللويا. وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفيه الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلا هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. فرق كبير بين ناس بيعبدوا الله في كيان اسمه عروس المسيح في مواجهة مملكة أخرى اسمها المملكة الزانية. فالكنيسة فرحان. انصتوا إلي يا شعبي، مش قلت لكم في أول آية لما قال اسمعوا؟ هنا بيقول برضو ايه انصت. ويا أمتي اصغي إلي، لأن شريعة من عندي تخرج وحقي أثبته نورا للشعوب. برضو من التعزية الجميلة في الإصحاح دوت أن ربنا يقول أنتم شعبي وأنتم أمتي. ودايما الملك يهتم بشعبه، فإحنا في مملكة الله، إحنا شعبه وإحنا أمته. فهو بيقول انتبهوا ليا أنا معاكم. شريعة من عند تخرج، الكلام ده أيام أشعية. أقول له يا معلمي أشعية لقد خرجت الشريعة من زمان أيام موسى، يقول لي لا، ده ربنا بيتكلم عن شريعة جديدة تبقى هي ايه؟ ها؟ العهد الجديد، نبوة عن شريعة جديدة تخرج من عند الرب. عشان كده آخر كلمة في الآية تقول للشعوب اللي هي بقية الأمم. دي عاملة زي الآية اللي درسناها قبل كده تقول وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. هو العهد الجديد، الشريعة الجديدة، ناموس الكمال. وخرج من صهيون لأن المسيح لما رأى الجموع صعد إلى الجبل، ولما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وابتدأ يعلمهم بتعليم العهد الجديد موازع الجبل. ويقول عنه أشعياء لا يكل، المسيح لا يكل ولا ينكسر. امتى الواحد يكل؟ لما يهاتي ومحدش بيسمع. المسيح لا يكل، وامتى ينكسر؟ لما ينادي بمبادئ وبعدين الناس تخزيه وما تدعش نفس المبادئ فينكسر. المسيح لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض. احنا كتير نقول يظهر مفيش فايدة، لكن المسيح لا يكل ولا ينكسر لغاية ما هيحط الحق في الأرض. وتنتظر الجزائر شريعته. اتفقنا كلمة الجزائر معناها الحتت البعيدة المتنطورة، رمز للشعوب البعيدة عن الله. حقيقة طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. انصتوا إلي يا شعبي ويا أمتي، اصغي إلي، لأن شريعة من عندي تخرج وحقي أثبته نورا للشعوب. كلمة حقي ممكن يكون أحد مرادفات الشريعة، لأن شريعة الله حق. أو كلمة الله أو الناموس، أي حاجة من دول مترادفات من ضمنها كلمة الحق، حق الرب. هذا الحق نور للشعوب. ليه سماه نور؟ لأنه بينور الطريق فأعرف إيه الصح من الغلط، ولأنه بينور قلبي. كلمة ربنا تدخل قلب الإنسان تنوره. إحنا معانا مفتاح السعادة، هو الكتاب المقدس. كتير بنغفل عنه وبعدين نقعد نقول أنا زعلان، أنا متضايق، أنا حزين، أنا مخنوق، أنا مش عارف إيه. بينما كلمة ربنا لما تدخل في القلب تنوره، والنور ده يخليني فرحان. أنتوا عارفين حتى نفسيا الإنسان يستريح لما تبقى الدنيا منورة، ويتضايق لما الدنيا تضلم. ولذلك في بعض النفسيات المرهفة في ناس نفسياتها كده ايه، يعني زي اللي مستني. يعني تلاقيه لو الجو كئيب كده وفي سحب والدنيا غامقه يجي له كآبة. دكاترة النفس، دكاترة النفسيين يقولوا لنا ان عياداتهم بتمتلئ في الشتاء اكتر من الصيف، وفي الايام اللي فيها جو مغيم اكتر من الايام اللي الدنيا صح. وبيشتغلوا اكتر في البلاد اللي ما فيهاش شمس طالعه كتير عن البلاد اللي الناس دايما جواها حلو. وعشان كده لما واحد يتعب نفسيا وتضايق يقولوا ما تغير جو وتطلع مصيف تقعد في الشمس كده في الدنيا منوره. فتخيل بقى النور الخارجي بيسعد الناس كم يكون لما يكون النور جوه القلب. اللي نوره جوه قلبه عمره ما يزعل، عمره ما يتعب، عمره ما يكتئب. ولذلك بنلاحظ ان في اباء رهبان يعيشوا في مغاير. المغاير دي اقل ما فيها مفيش كهرباء، يعني عندنا في الدير الكهرباء دخل، وممكن الواحد يبقى النور منورته لليل، لكن اللي في مغاره ده يوصلوا الكهرباء ازاي؟ فتلاقي مجرد الشمس غابت الدنيا بقت ضلمة. فممكن يسهر على شمعة، على أنديل، على بوتاجاز اللي هو الشعلة دي، ومع ذلك القلب مليان بالنور. فتلاقيه دايما متهلل ومتهج، مفيش حكاية بقى محتاج طبيب نفسي عشان الدنيا ضلمة، لأن في نور جوه. وبعدين الواحد لما يمتلئ بهذا النور يصير هو ايضا نور للناس. تلاقيه بينور حياتهم وبيعطيهم طمأنينة، يعطيهم رجاء. تدخل عنده وانت متضايق تخرج فرحان. الدنيا بقى فيها كارثة يتكلم معاك يحسسك بالامان، فالنور اللي فيه بينشره للاخرين. عشان كده يقول في إشعياء: أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب وإيه كمان؟ ونورا للأمم. طب دي تيجي إزاي؟ سفر الأمثال يقول لنا الوصية مصباح والشريعة نور. في آية أنتوا حافظينها تقول: مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي، ده في المزمور. إذا كنت عايز أنور يبقى عندي الكتاب المقدس أقرأ وأشبع وأخذ الآيات وحطها جوايا، هنور ونور للآخرين. نتيجة هذا النور ربنا يقول لنا في الآية رقم 5: قريب بري، الرب تاجي، قد برز خلاصي، كان مستخبي ابتدى يطلع، وذراعاي يقضيان للشعوب. يقضي بمعنى يحكم، وبمعنى بقى يريح. تخيل ان في واحد ليه قضية بقالها 10-15 سنة وبعدين ما لهاش نهاية، فربنا قال له خلاص هحكم، هيفرح. اياي ترجو الجزائر وتنتظر ذراعي. ذراع الرب هو المسيح. ليه؟ الابن. لان احنا بنشتغل بايدينا، دي اول حاجة. الحاجة التانية: انا وايدي احنا اتنين واحد. الحاجة التالتة: ان ايدي تساوي جسدي في الجوهر. يعني عمرنا ما يتخيل مثلا ان انسان ايده ايد بتاعت اسد ولا بتاعت جمل ولا بتاعت طائر من الطيور. الايد آدمية والجسد آدمي، ففي مساواة في الجوهر. فلما نيجي نقول ان الابن هو ذراع الاب او يد الاب، معناها زي ما المسيح قال: انا والاب نحن ايه؟ واحد. وان الاب يعمل كل شيء بالابن. يقول معلمنا بولس: به عمل العالمين. يعني العالم ده كله ربنا الاب خلقه بالابن. ولان الابن هو حكمة الاب، يبقى فعلا عمل العالم بالحكمة، وهو قوة الاب، فيبقى عمل العالم بقوته. وبعدين كونه بيعملوا بالابن مش معناها ان الاب رئيس والابن مرؤوس، لاني ما اقدرش اقول ان انا رئيس ايدي. رئيس ايدي ايه؟ دي ايدي. فانا بعمل كل حاجة بايدي، مش معناها ان ايدي اقل مني، صح كده؟ فالاب يعمل كل شيء بالابن، معناها بيعمل بايده بحكمته بقوته، وفي نفس الوقت تفيد معنى التساوي في الجوهر. فلما ربنا يقول قريب بري، معناها خلاص انا قربت اجي عشان اعطيكم البر بتاعي. بدل ما كنتوا انتوا بتجروا ورا بر الناموس مش عارفين تحصلوا، قد برز خلاصي، معناها ابتدى يبان. ذراعاي يقضيان للشعوب، إشارة للتجسد، إن المسيح هيجي يحكم. إياي ترجو الجزائر، ترجو هنا بمعنى تتمنى، تأمل، جاية من الرجاء. وتنتظر ذراعي، الشعوب دي مستنية المسيح يتجسد. في إصحاح 46 يقول: قد قربت بري لا يبعد وخلاصي لا يتأخر، وأجعل في صهيون خلاصا إسرائيل جلالي. ويقول هكذا قال الرب: احفظوا الحق واجروا العدل. ده وصية، أمر، لأنه قريب مجيئي، مجيء خلاصي واستعلان بري. كأنه بيقول ايه؟ الكلمة اللي قالها المسيح في بداية خدمته، قالها يوحنا المعمدان: توبوا لأنه إيه؟ قد اقترب ملكوت الله. احفظوا الحق واجروا العدل عشان أنا أردت أجي. يعني الوقت بتاع الدلع مش فقربت أجي. هذا البر اللي هناخده بمجيء المسيح قال عنه بولس الرسول: لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. المسيح هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. يقول فيه في الإنجيل: معلن بر الله بالإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. وحكاية إن قريب بري، قال كده الكلمة قريبة منك جدا، في فمك وفي قلبك لتعمل به. قريب بري معناها حاجة مش بعيدة عليك إنك تبقى إنسان كويس. كتير مننا يفكر عشان يبقى كويس لازم يترهب، لازم يروح جبل، لازم يبقى في حتة بعيدة عن الناس، بينما ممكن واحد يمطحون في وسط الناس ويكون أكثر قداسة من رهبان عايشين في الدير، لأن الرب قريب وبره قريب. الشعوب مستنية هذا الخلاص. يقول المزمور: تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة وأمم الأرض تهديهم. يقول إن الرب جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. اللي ما يمشيش عدل الله يجي يحكم عليه، لأنه لابد أننا جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد مكانه بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. كلمة قريب بري بتعزينا وتطمنا وتقوينا وتسندنا. أول ما تلاقي الدنيا فيها ظلام وشر افتكر كلمة قريب بري، ربنا قرب يجي. قد برز خلاص ذراعاي يقضيان للشعوب، إياي ترجو الجزائر تنتظر ذراعي. يقول كده: إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول. ترشيش احنا قلنا دي بلد في أسبانيا، وكان السفن جاية رايحة من ترشيش لبلاد الشام بعرض البحر، فكانت سفن كثيرة وقوية بتاع التجارة. تأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. نتيجة إن ربنا بيقول أنا قريب وهاجي وخلص، هنشوف خلاص عظيم، بس الوقت راح فهنكتفي. نبتدي المرة الجاية من الآية رقم 6. إلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.